الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم
صل على محمد وآل محمد. وأما المشكوك في كونه من الجروح والقروح فحيث لا يمكن التمسك، هذه المسألة تعد من المسائل التطبيقية، خصوصا مسائل الشك، يعني تمثل حالة من التحدي للطالب يطبق ما قرأه في علم الأصول على تلك المسألة. وعادة مسائل الشك لا تكون منصوصة، وإنما قضية يفترضها الفقيه. وعلى هذا الضوء أغلب ما الأدوات التي يستعملها الفقيه ترجع إلى الأصول العملية. المهم لو شككنا في أن هذا الدم هل هو من دم الجروح والقروح أم لا، يعني هل هذا الدم معفو عنه أم لا، يعني قد يقال كيف يتصور ذلك قبل لا نجيب الأدلة، والإنسان على نفسه بصير، هذا الدم ما للجرح ما للقرح أم لا، كيف يتصور الشك؟ يتصور الشك بناء على بعض الفقهاء الذي قلنا فيما سبق يقيدون العفو عن الدم الجروح والقروح بشرط عدم البر، يعني إذا كان قد يبرأ هذا الجروح بعد ما يسمى دم جروح وقروح، إلى أن يبرأ وبما أني أشك هل حصل البر أم لم يحصل البر، فهذا الدم هل هو من دم الجروح والقروح المعفو عنه أم لا. أما المصنف الذي أعتقد نفى قضية التقييد وحتى قضية المشقة، ما يصور في حق الشك، على أي حال نشك هل هذا من دم الجروح والقروح حتى يكون معفو عنه أم لا. قد يقال بعدم العفو، قد يقال بالعفو، العفو نعم بعدم العفو، وإنه ليس من دم الجروح والقروح، قد يقال، وذلك للوجوه الثلاثة التالية. قد يقال بعدم العفو. الوجه الأول التمسك بعموم أو إطلاق مانعية الدم من صحة الصلاة، بأن نفترض هناك إطلاق يقول كل دم مانع من صحة الصلاة، هذا عموم كل أو إطلاق الدم مانع من صحة الصلاة، وهذه القضية أيضا طرحناها، هل إن النجاسة بعنوانها مانع أم على موارد خاصة كانت، فإذا وجد هذا العموم أو هذا الإطلاق كل دم مانع إلا دم الجروح والقروح ليس بمانع، وبما أننا نشك إن هذا الدم هل هو من دم الجروح والقروح ليس بمانع أم هو مانع، تمسك ماذا حين عند الشك في الإطلاق أو عند الشك في التخصيص؟ تمسك بالعموم أو الإطلاق لأنهما حجة ما لم يبتليا بمقيد أو بمخصص واضح، والمخصص أو المقيد ليس بواضح، فينعقد الإطلاق وينعقد ذلك العموم. الذي خرج من الإطلاق ما جزم بكونه من القروح والجروح، ونشك حسب الفرض، مسألتنا عندنا شك فيندرج تحت الإطلاق المذكور أو العموم، ماكو فرق هنا. هذا هو الوجه الأول المصنف اعترض عليه، يقول إن الإطلاق لا يجري لأنه تمسك به بالشبه المصداقية. مو عندنا إلا تمسك بالعام في شبه، تمسك بالإطلاق أيضا بالشبه المصداقية. فإنه تمسك بالإطلاق في الشبه المصداقية. وقرأنا في علم الأصول إن الإطلاق أو العموم في الشبه المصداقية لا يجري. لماذا؟ خلينا نشوف السؤال، ليش لا يجري؟ نقول إن الإطلاق المذكور أو العموم كل دم مانع من صحة الصلاة، أليس هو هذا عموم مفترض أو إطلاق مفترض؟ ثم جاءنا مخصص إلا دم الجروح والفروق، طبعا مخصص منفصل فهو ليس بمانع. السؤال هنا بعد مجيء المخصص تتضيق دائرة الإطلاق وتتعنون بعنوان عدمي، مو كان عنوان وجود كل دم مانع من صحة الصلاة شو يكون؟ كل دم عنوان عدمي غير دم الجروح والقروح شو يكون؟ مانع. بعد مو كل دم، شنو فائدة المخصص لعد والمقيد؟ يعنون لك الإطلاق أو العام بعنوان عدمي، كل دم غير دم الجروح والقروح مانع، فحجية العام هنا تكون. فنحصل على حجتين، الحجية الأولى حجية العام أو الإطلاق، الدم غير دم الجروح والقروح مانع، وعندنا أساس إحنا عندنا حجة هي حجية الخاص، دم الجروح والقروح ليس بمانع، فنحصل على حجتين. إدخال هذا الفرد المشكوك في حجية العام مثل ما يقول صاحب الوجه الأول دون حجية الخاص ترجيح ماذا؟ بلا مرجح. فالنكتة في عدم حجية التمسك بالعام أو بالإطلاق في الشبهة المصداقية ما هي النكتة؟ إن إدخال الفرد المشكوك في حجية الإطلاق دون حجية المقيد ترجيح بلا مرجح. فإن قلت المرجح موجود هاي من يم الإشكال، وهو ما هو المرجح؟ وهو ظهور العام أو ظهور المطلق بعد فرض إن المخصص منفصل، ونحن نعلم إن المخصص المنفصل يبطل الحجية لكن لا يبطل أصل الظهور. فكل دم غير دم الجروح والقروح هذا الظهور باقي ما دام المخصص منفصل، فأتمسك بهذا الظهور لإدخال ماذا؟ الفرد المشكوك. شنو الجواب؟ الجواب لا قيمة للظهور بعدما تضيقت حجية هذا الإطلاق أو حجية العام. إحنا المدار ماذا؟ مو على الأسامي، المدار على الواقع، حجية العام أو الإطلاق تضيقت. فإذا تضيقت فإدخال هذا الفرد المشكوك في هذه الحجية دون تلك الحجية ترجيح ماذا؟ بلا مرجح. فالوجه الأول صعب. الوجه الثاني بعد قطعا لازم ننتقل للأصول العملية، التمسك بالاستصحاب العدم النعتي. نعتي يعني وصف. العدم النعتي هو أن يلحظ هذا العدم هذا الوصف للشيء الموجود. مثلا خلينا نضرب مثال، أقول هذا الماء، هذا الماء موجود كر جزمة أو ليس بكر جزمة، بعد ساعة شككت صار كر أم لا؟ استصحب عدم وصفه الماء لهذا الماء الموجود. فالعدم النعتي أن يلحظ العدم بعد وجود الشيء، هذا الشيء الماء موجود وكان أكو عدم، عدم الكرية، فأستصحب العدم الثابت علما للشيء الموجود. فأيضا نفس الكلام نقول هذا الدم اللي موجود، دم موجود عندي قطعا ليس بدم الجروح والقروح، يعني تدرون حلقات دم الجروح والقروح ليس من الدم الجروح والقروح هذا الدم. فإذا أشك هل هو من دم الجروح والقروح فأستصحب عدم كونه من دم الجروح والقروح، لأن لهذا الدم اللي موجود. فهناك وصف معدوم وثابت لهذا الدم، عدم اتصافه بكونه من دم الجروح والقروح. هو من يخرج ما يخرج بهذا الوصف، كان وصف هذا معدوم. فإذا شككنا في ثبوت هذا الوصف فأستصحب ماذا؟ عدم الثابت لهذا الدم الخارج. الشيخ أيضا يعترض عليه، يقول إن استصحاب هذا العدم يحتاج إلى ركن أول وهو اليقين السابق، وعندك كن شك لاحق. هو شك لاحق موجود، بس كن يقين سابق، يعني كن عندك حالة سابقة إن هذا الدم ليس من دم الجروح والقروح. ومن الواضح عندنا الحالة المتيقنة، ما عندنا حالة متيقنة إن هذا الدم هو ليس من دم الجروح والقروح. أكو حالة عندنا كذا متيقنة، فكيف تستصحب هذه الحالة اللي هي ما موجودة لحالة الشك؟ وهذا واضح، ما عندنا إنه الدم، وصعدنا شك إحنا. الوجه الثالث استصحاب العدم الأزلي. العدم الأزلي شنو فرقه عن العدم النعتي؟ إنه يلحظ العدم قبل وجود الشك. اللي هو كون ليس من دم الجروح والقروح.
ليش ما؟
كما احتمال انه من دم الجروح والقروح، يحتمل انه ليس من دم الجروح والقروح. ما عندنا حاله سابقه. يعني هذا الوصف.
يعني الاصل في الدم لا يكون من دم الجروح والقروح، يعني بالمعنى الشرعي.
لا لا لا، هذا قبل، بس هذا موجود، الموجود الان.
نعم.
الى وصف انه ليس من دم الجروح والقروح. هذا مشكوك، هذا اللي بعد وجوده. مو اللي قبل وجوده، حسب العدم الأزلي هذا يجي كلام. الوجه الثالث التمسك بالعدم الأزلي. العدم الأزلي أن نلحظ العدم لكن قبل وجود الشيء، يعني الدم بالمثال. تقول في عالم الأزل، في عالم الأزل فقط الله عز وجل موجود، كل الأشياء معدومة، اللي من ضمنها الدم هذا الذات، واللي من ضمنها الوصف اللي هو شنو الوصف؟
دم
الجروح والقروح. موجود يوم معدوم هذا الوصف، معدوم كل الأشياء معدوم. بعد ذلك الله عز وجل خلق الدم، فذات الدم موجود، فشككنا هذا الوصف المعدوم صار موجودا، فماذا أستصعب؟ عدمه الأزلي اللي هو قبل وجود الشيء، قبل وجود الدم. فبضم الوجدان اللي هو هذا دم إلى الأصل اللي ثبت بالاستصحاب عدم كونه من دم الجروح والقروح، يثبت عندك موضوع المانعية. هذا دم وليس من دم الجروح والقروح، هذا ثابت بالأصل بالاستصحاب العدم الأزلي، فيثبت لك موضوع المانعية. هذا الاستصحاب الشيخ يقول مشكلته كبروية، مو مشكلته صغروية مثل العدم النعتي، وهو مبني على حجية الاستصحاب في الأعدام الأزلية. والشيخ عنده هو محل كلام وخلاف عكس السيد الكوي الذي يرى حجية اصحاب الاعدام الازلية. هاي الوجوه الثلاثة لإثبات عدم العفو كلها ساقطة. يبقى شيء مهم، كلش مهم، كن ننبه عليه. تعلمون الكلام في الاستصحاب الاعدام الازلية وين يبحث؟ في الكفاية. وين بحثه؟ في الاصول العملية؟ بحث في العام والخاص. واحد يستغرب، جاب العدم الأزلي استصحاب على مسألة المباحث اللفظية. هنا مسألة التمسك بالعام في الشبه المصداقية شنو كان مشكلتها؟ لماذا لا يجب التمسك بالعام في الشبه المصداقية؟ لأن هذا الفرد المشكوك ادخاله تحت حجية العام دون حجية الخاص ترجيح ماذا؟ بلا مرجح. يعني لا نستطيع أن نحرز أن هذا الفرد المشكوك هو فرد من العام. العدم الأزلي يستطيع أن يحرز ذلك. فنحن إذا استصحبنا عدم كونه من دم الجروح والقروح في العدم الأزلي، هذا دم موجود والعدم كان ثابت من الأزل، فهذا دم ليس من دم الجروح والقروح، هذا دم المشكوك. فإذا أثبتنا أن هذا ليس من دم الجروح والقروح فيمكن إدخاله تحت العام أو تحت الإطلاق، لأن يعني المشكلة أننا لا نحرز موضوع العام وموضوع الإطلاق، فإذا أحرزنا ولو بالتعبد اللي هو الاستصحاب فيمكن التمسك آنذاك بالعام، وإن خالد حجية العام دون الخاص لا ترجيحهم بمرجح. فالذي يرى حجية الاستصحاب في الأعدام الأزلية لا يرى مانع من التمسك بالعام أو الإطلاق بشباب المصداقية كسيد الخوي، ما عنده أي مشكلة لا. والذي لا يرى حجية الاستصحاب في الأعدام الأزلية فتبقى المشكلة هي ذات المشكلة، هذا فقط بين النبأ عنه. لأن إذا سقطت الوجوه الثلاثة التي تثبت عدم العفو فالصحيح هو العفو، وذلك لإصالة البراءة. لاحظ إصالة البراءة، كان لا يمكن التمسك بها مع الوجه الأول اللي هو العام باعتبار ذاك دليل اجتهادي، ولا يمكن التمسك بإصالة البراءة مع العدم النعتي لأن الاستصحاب مقدم، وهكذا مع العدم الأزلي لأن الاستصحاب مقدم على البراءة. فبعدما سقطت الوجوه الثلاثة وصلت النوبة لمن؟ للأصل العملي وهو إصالة البراءة. كيف ذلك إصالة البراءة؟ فإني أشك هل الصلاة اللي هي مقيدة أن تكون بعدم دم الجروح والقروح، هل الصلاة مع هل يجب الاجتناب عن هذا الدم أم لا يجب الاجتناب عن هذا الدم؟ شك في التكليف، لأن وجوب الاجتناب وعدمه شك في التكليف، فمجرى إصالة البراءة. الشك هل إن الصلاة لا بد أن أجتنب عن هذا الدم أم لا وجوب الاجتناب من عدمه فنتمسك بإصالة البراءة، إلا أنه الشيخ شو يقول؟ لكن بشرط أن تكون هذه المانعية انحلالية لا بدلية. أعطيكم هذه مسألة تطبيقية مهمة ما أشار هذا الشرط، بشرط أن تكون هذه المانعية انحلالية لا بدلية. بلا رجاء نشوف شو إحنا عندنا المانعية حكم أم لا؟ حكم نعم، لكنه وضعي. إذا قلنا هذا الحكم اللي هي المانعية انحلالية، أي تنحل المانعية بعدد أفراد الدم، فهنا مجال للتمسك بإصالة البراءة. أما إذا قلنا أن هذه المانعية اللي هي الحكم بدلية، أي لا تنحل بعدد أفراد الدم، فالمجرى إصالة الاشتغال، والمدعى إنها انحلالية لا بدلية. توضح ذلك. إذا وجد في الخارج 10 من الدماء مثلا، كل دم شو يكون؟ مانع، إلى مانعية خاصة به، فكم مانع نحصل؟ على 10. وافترضنا أن 9 من 10 نجزم بأنها ليس من دم الجروح، فإذا هي مانعة، إلا أن الدم العاشر وهو المشكوك حسب الفرق، هل هو دم الجروح والقروح أو لا؟ يعني هل هناك مانعية جديدة أم لا؟ فشك ماذا بعد؟ لأن لو كان مانع يجب الاجتناب عنه، لو لم يكن مانع فلا يجب الاجتناب عنه، فيرجع للشك في التكليف زائد، لأن 9 خط موجودة مانع ويجب الاجتناب، هم 10 هم تكليف زائد، إصالة البراءة عن ذلك. أما لو كانت المانعية بدلية، أي إن هذا الحكم وهي المانعية تتعلق بمجموع الدم اللي ترجع إلى واحد، يعني يجب عليك أن تجتنب عن دم واحد، هذا المعنى، وهذا الواحد مشكوك، لو صليت بهذا المشكوك صار شك في التكليف زائد، هو واحد في التكليف زائد أو في الامتثال، يرجع في الامتثال، لأن ما عندي بدائل متعددة، هو عندي واحد، هذا الواحد يحقق المطلوب أو لا يحقق المطلوب، فشك في الامتثال ومجرى إصالة الاشتغال. فنحن ندعي أن تلك المانعية ماذا؟ انحلالية، فمع انحلال المانعية تجد إصالة البراءة. هذه وجوه ثلاثة الشيخ ما رتبها، هذا الترتيب صايرة فوق جوه الشارع. خلنا نقرأ.
بالنسبة للدم فهو ضربين،
إما أن يكون دم الجروح أو دم القرح، يعني دم الصوت أنت؟ إيه؟ دم الحي، دم النفاس،
بالنسبه للصفار هذا شيء اخر،
مثلا كنا بنتكلم عن المستعصي نتكلم من بدل يعني المهم هو غيره يعني طاهر مو طاهر العفو يعني ليس من دم الجروح والقروح وبالتالي يجوز الصلاه فيه.
فالشيخ
وين راح يكون؟ لا يجوز الصلاه.
اي فالشيخ وين راح يكون بعد؟
الشيخ الجرسات البراء قلنا شكوا انه هذا مانع فوساط البراء عن المانعيه بس بناء على ان المانعيه انحلاليه. الشيخ ما قلنا ما رتبها هذا الترتيب، انا شلون رتبتها؟ قلت قد يقال بالمانعيه لوجود ثلاثه. صارت التمسك بالاطلاق ردينا شوفها مصداقيه. العدم النعت حاله سابقه ما موجود، عدم ازلي مبني على جريان. اذا سقط ظن الثلاثه وين نرجع؟ الى صارت البراء، لكن صارت البراء بها شرط. تكون المانعيه ماذا؟ انحلاليه. شوف الشيخ يطلع من هذا الحكي، واما المشكوك في كونه من الجروح او القروح، لاحظوا شوف اول شيء راح يصير، انا اول مره اقدم الدليل الاجتهادي والاصل عملي. شوف الشيخ، فحيث لا يمكن التمسك باستصحاب العدم النعتي لعدم الحاله السابقه المتيقنه ولا بإطلاق دليل المانعية، هاي شلون؟ غير إطلاق دليل المانعية أول شيء، بعدين إذا عجزنا عنه أروح للأصل العملي ترتبوها بعد في أدلة السنة. فحيث لا يمكن التمسك بعد العبارة واحدة باستصحاب العدم النعتي، لماذا؟ لعدم الحالة السابقة المتيقنة ولا بإطلاق دليل مانعية، لماذا؟ لأنه تمسك بالإطلاق في شبه المصداقية. بعدين الشيخ خلي العدم الأزلي بعدين. فيتعين الرجوع لمن؟ إلى البراءة عن تقيد الصلاة بعدمه. أشك هل الصلاة يجب الاجتناب عن هذا الدم المشكوك أو لا؟ لكن المانعية شو وقت تحتاج؟ بشرط أن تكون المانعية انحلالية بعدد أفراد الدم الذي يكون من غير الجروح. كل شيء من غير الجروح اجتنب عنه، افترض تسعة. والعاشر والشك في فردية فرد، شك في ثبوت ماذا؟ حكم جديد، مانعية جديدة، فتجري البراءة منها. أجل بناء كوين كان خاطر هذا العدم الأزلي؟ وين يصير ويا على القول بعدم العفو؟ قول بعدم العفو قلنا ثلاث وجوه. أجل بناء على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. ما الشيخ ليش سوى؟
شيخ لعله هنا أزل لأنه هو لا يقول به.
ها؟
يعني هذا مختلف في حجيته هذا
الدليل. بينما الأدلة بالشبه المصداقية يقول بها العدل الشيخ شو؟ ما يقول بالشبه المصداقية. لا ما أعرف شو نسوي هذا. أجل بناء على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. يمكن استصحاب عدم كونه من الجروح الثابت، لاحظ قبل وجوده، إشارة على أن الفرق بين العدم الأزلي والعدم النعتي هو هذا. العدم النعتي بعد وجود الشيء، العدم الأزلي قبل وجود الشيء، لأن قبل وجود الشيء كان معدوم. ويتنقح بذلك، هاي إشارة علما إلى أن التمسك بالعفو شبه المصداقية هو هاي مشكلة، أن الموضوع ما محرز. ويتنقح يعني يتنقح ويثبت، هذا قلنا التنقيح هو باللغة تخليص الشيء من الشواهد، بس جماعتنا يستعملونه أنه إثبات، تنقيح يعني تثبيته، ماكو مناسبة. ويتنقح بذلك موضوع دليل مانعية الدم ويتمسك بإطلاقه. فاللي يقول بالعدم الأزلي يمشي التمسك بالعفو شبه المصداقية بعد، ماكو مشكلة، والذي لا يقول به فلا زين. هذا واضح. وأما العفو عن المشكوك، هذا مسألة ثانية، ما فيها شيء، تقريبا تكرار راح يصير. هنا لا، الشك من نوع آخر، هل هذا الدم دون الدرهم أم لا؟ وقد واحد يقول شنو؟ بها شك أجيب بدرهم وأخذه. واحنا المسألة اختلفوا دي انه عقد السبابه مثلا، بعضهم يقول راحة اليد، لاحظ كيف؟ لان الدماء الدرهم ما كان مضبوط في السابق، فما يعطينا نتيجه واضحه، فقطعا يصير عندنا شك. فشك هل هذا دون الدرهم أم لا؟ هنا قد يقال بالعفو دون الدرهم. لثلاثة وجوه. الوجه الأول العدم النعتي. كيف ذلك؟ هذا الدم، لاحظ من ألاحظ العدم للدم، الدم كيف يخرج من الجسم؟ يخرج تدريجيا قطرة قطرة، يخرج تدريجي فينزل قطرة قطرة. فإذا ينزل قطرة قطرة تدريجي فأشك هل صار فوق الدرهم وما زاد، حدود الدرهم وما زاد، أم بقى دون الدرهم؟ فماذا أستصحب؟ أستصحب الأقلية له. هذا واحد، فيثبت لنا ماذا؟ العفو. بينما ذاك كان يثبت لنا العدم النعتي، عدم العفو في تلك المسألة. الوجه الثاني العدم الأزلي. في العدم الأزلي أيضا كل الأشياء معدومة، الدم ومن ضمنها هذا الوصف كونه بمقدار الدرهم، كونه بمقدار الدرهم، هذا الوصف موجود أم معدوم؟ معدوم. فإذا خرج الدم وشككنا هل خرج معه الوصف كونه بمقدار الدرهم، فماذا أستصحب؟ العدم ماثل، عدم كونه بمقدار الدرهم، فيثبت أيضا العفو. الوجه الثالث التمسك بإصالة البراءة، نفس الكلام بناء على أن المانعية انحلالية، أشك هل هذا الدم دون الدرهم أم أكثر؟ اللي كان فوق الدرهم فما زاد مانع، هذا ما عنده مشكلة به. أما إذا شك يعني شك في مانعية جديدة، وفعلا قلت لماذا لا نتمسك بإطلاق دليل المانعية؟ شنو الجواب؟ تمسك بالعام بصورة مصداقية فلا يجري. شوي صار اختلافات هنا، كان الإطلاق ويا الأصول، هنا لا، والبراءة كان ضدهم، هسه البراءة صار ويا الأصول والإطلاق صار ضدهم انعزل. وأما العفو عن المشكوك في كونه بمقدار الدرهم، أولا وجوه الوجه الأول فلاستصحاب العدم النعتي تقريبا، لأن الدم حينما يخرج من البدن يخرج تدريجا يعني قطرة قطرة، فنستصحب ماذا؟ القلة اللي ثابتة حين خروجه، وبقطع النظر عن ذلك. ليش قال وبقطع النظر؟ يعني مو دائما الدم هذا يخرج إلا هذا شنو واخذ الدم بوس مو؟ أما هذا لا، وسيلة ثانية قد يكون أكثر، هذا يعني هذا يجري في الفروض الاعتيادية يعني. وبقطع النظر عنه عن ذلك يمكن استصحاب العدم الأزلي لوصف كونه بقدر الدرهم، استصحب هذا عدم هذا الوصف كونه بقدر الدرهم. شنو مسبوق؟ بالعدم، عدم كونه بقدر الدرهم، يعني كل الأشياء معدومة بناء على جريان. وبقطع النظر عنه، شوفوا الشيخ مسوي لنا مشكلة هنا، وبقطع النظر عنه شنو نروح؟ فيتعين التمسك بإصالة البراءة من المانعية بالبيان المتقدم. ففعلا قلت لماذا لا نتمسك بالإطلاق؟ قال وحيث لا يمكن التمسك بعموم مانعية الدم لكونه تمسكا به في الشبهة المصداقة، فإذا تمسك لا ما يمكن داعي بعد، فيتعين التمسك بالبراءة، المفروض هاي تعين التمسك بالبراءة. الوجه الثالث تجي بعد تقول فإن قلت لماذا لا نتمسك بإطلاق دليل المانعية؟ يقول لك تمسكم بالعافية شوفوا المصداقية، واضحة؟ بس هذا اللوفات يعني قد يخلي الطالب يعني حتى لا تبقى تتعلم عن اللمعة وعلى الكفاية هذين الأمور مو؟ حتى شوي بدوخ دايب ماكو داعي، طب أنت رتب له المطلب حتى يتأمل به الطالب، شوف له في زاوية منه. أما إذا أنت لا دائما تجيب له العبارات صعبة والمحتوى المشكلة عادي ما بي شيء، هاي يعني المشكلة أسوي. بينما محتوى ذن الأمور اللي ذكرناها محتوى عالي جدا، عدم أزلي، عدم نعتي، شوفها مصداقية، محتوى كلش عالي. أنت إذا المحتوى هو فقير شنو تريد تعوضه بالألفاظ؟ شنو الشدة ما يحتاج. زين المطهرات شنو يوم الجماعة ما يجون؟ بعد أحسن زين المطهرات مولانا. أول المطهرات هو الماء، يقول وهو مطهر. هاي أول نقطة الشيخ يريد يستدل عليها، كيف تثبت لنا أن الماء مطهر؟ شنو الدليل عليها؟
البداهة.
الماء مطهر للأشياء. الشيخ يستدل على ذلك بأدلة ثلاثة. الدليل الأول يقول هذا من واضحات وضروريات الفقه، من أن الماء مطهر للأشياء، لا يوجد يعني شخص يشكك في هذه القضية الواضحة. فبنسأل هذا الوضوح اللي عندنا اليوم موجود، طب لابد له من مستند. هذا الوضوح احنا استلمناه من الطبقة السابقة، والطبقة السابقة ايضا وصلته من الطبقة السابقة، حتى وصل لمن وصلنا لفقهاء الأئمة عليهم السلام زرارة والجماعة. هؤلاء بحكم قربهم من عصر الناس من المعصوم تسرب إليهم هذا الوضوح أن الماء مطهر، لكن من أي خلال؟ قلنا بالأصول مجموع قول وفعل وتقرير المعصوم على الإجماع. إذن جيل بعد جيل حتى وصل هذا الوضوح إلى المعصوم، إذن استلموا بيان من الشارع على مطهرية، ولا كيف حصل هذا الوضوح؟ على مطهرية الماء. هذا البيان ليس آية واضحة أو رواية واضحة، وإنما من خلال مجموع ما صدر من المعصوم على الإجماع، قول وفعل وتقرير، اللي إحنا نبهنا عليها حاشية المعصوم، اللي يكون يمل حاشية تطلع على بعض مرتكزات الرئيس. الوجه الثاني والدليل الثاني التمسك بقوله تعالى وأنزلنا عليكم من السماء ماء طهورا. الشيخ يقول هذه الآية تحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن نثبت أن كلمة الطهور بالمعنى الشرعي أي إزالة النجاسات، لا بالمعنى العرفي إزالة الأوساخ الطاهرية، إزالة القذارات الطاهرية يعني الوسخ اللي يكون. شلون نثبتها؟ لعله ماء طهورا، مو طهورا بالمعنى الشرعي يعني من الطهور من الدم من البول مرتين ثلاثة، لعله طهورا طهورا من القذارات الطاهرة. هذه المقدمة نحتاجها. المقدمة الثانية قد يقال بقرينة وأنزلنا خصوص ماء المطر، فلا يشمل ماء البحر ماء البئر ماء العارو بقية المياه، قرينة الإنزال. بالنسبة إلى المقدمة الأولى أورد عليها السيدان السيد الكوئي رحمة الله عليه والسيد الشهيد من أن الطهورة لا يراد منها الطهارة الشرعية أي الطهارة من النجاسات الشرعية، ولعلها طهورة من النجاسات القذارات الطاهرة الأوساخ. السيد الخوئي رحمة الله عليه هذا إشكاله، يقول لم تثبت الحقيقة الشرعية في زمان نزول الآية، فإن النجاسات وقضايا الطهارة ومرتين وشرط في صحة الصلاة هذا يقول أمور متأخرة عن زمان نزول الآية المباركة، أما في زمان نزول الآية لم تثبت الطهارة بمعناها الشرعي، وإنما بقت على حقائقها اللغوية. الطهارة شلون قضية الصلاة والصوم، هذا واحد. أما السيد الشهيد يقول هذه الآية هي في صدد المحاججة والمخاصمة مع الكفار، أي إن الله عز وجل يقول ينزل عليهم النعم ويقابلونها بالكفر والجحد، فإذا كان الأمر كذلك لا بد أن تكون هذه النعم في موقع الاعتراف بها من قبلهم حتى يستطيع المحاججة معهم. أما نعم لا يعترفون بها يصح المحاججة معهم؟ ومن الواضح النجاسة الشرعية معترفين بها هم الجماعة، فكيف يتم المحاججة معهم؟ ننزلكم ميترة يطهركم من النجاسات الشرعية وما لا يعترفون بالشرع أصلا. والنعم الذي يعترفون بها هاي الأوساخ، إذن الشارع يزيل هذه الأوساخ. إذن طهور بالمعنى الشرعي ما ثابت. المقدمة الثانية بعد خلاص ما تفيد، لو سلمنا أن الطهور بالمعنى الشرعي كيف نثبت الطهارة لجميع أقسام المياه؟ الشيخ يقول هاي المقدمة الثانية تحتاج إلى أمرين، أحد أمرين. الأمر الأول إما أن نقول عدم القول بالفصل، يعني اللي يقول ماء الماء مطهر ما يخصص بماء المطر، ماء مطهر كل المياه، أو يقال حسب الفرضية العلمية أن كل المياه اللي موجودة في الأرض أساسها من ماء المطر، باعتبار هي الماء اللي موجودة في الأرض نتيجة التبخر صعدت إلى الأعلى بإشراق الشمس تكثفت من فوق ثم نزلت. فبناء على هذه الفرضية العلمية كل المياه اللي موجودة هي أساسها من أين؟ من ماء المطر. فيتم الاستدلال بالآية بس بناء على أن المطهرية مطهرية شرعية وعلى أن لا فرق بين ماء وماء. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث الروايات، الشيخ يذكر روايتين. الرواية الأولى رواية صحيحة داود بن فرقد، إن الله وسع عليكم مهجي. كان بني إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرض لحومهم بالمقاري، وقد وسع عليكم ما بين السماء وجعلكم الماء طهورا. هاي الرواية، هاي الرواية تشتمل على قضية خرافية. شنو هاي مضمونها أصلا غير قابل للتصديق. شنو يقرضون دين بالمقاري؟ أقولها فشوف بيهم جماعة، هاي الرواية مضمونها ما أعرف، إرادنا التوضيح لها.
شيخنا
كروايات
تقول ملابسهم،
ملابس زين. هاي الرواية ما تفيد. أكو رواية ثانية الأوامر، روايات اللي أمر بغسل الثوب، بغسل البدن، بغسل الكذا. فواضح هاي إنه لو كان الماء لم يكن مطهرا فكيف تزول النجاسة بشيء غير مطهر؟ فينعقد لهذه الروايات التزام عرفي وهو طهارة الماء وهو مطهرية الماء. هذه الوجوه ثلاثة، البداهة والآية المباركة وهذه الروايات. أما مطهرية الماء في الجملة فمن الأمور البديهية، هذا الدليل الأول التي يقتضيها ارتكاز المتشرع المتوارث يدا بيد على المعصومين عليه السلام. الدليل الثاني ويمكن الاستدلال بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، مقدمتين الأولى بناء على إرادة المطهرية الاعتبارية لا كونه طاهرا في نفسه فقط أو كونه مطهرا طهارة عرفية من الأقدار العرفية. قلنا السيد الكوسي الجيل أشكل على المقدمة الأولى، والمقدمة الثانية تحتاج إلى أمره، أنا سويتها مقدمة نحتاج إلى أمره. الشيخ قال مقدمتين، لا احنا نحتاج مقدمتين، المقدمة الثانية تحتاج إلى أمره. وضم أحد أمرين عدم القول بالفصل أو نشوء جميع المياه من المطر. الدليل الثاني صحيح الثالث العفو بروايتين داود بن فرقد قريناها، والآخر كما يمكن التمسك بأوامر الغسل الواردة في مثل الثوب والبدن. هذه أوامر واضحة أنه لا معنى لم يكن الماء مطهر فلا معنى للأمر في طهارة الأشياء. والحمد لله رب العالمين.